إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بطول الله وحول الله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول مرحلة من مراحل هذه الدعوة، حينما نزل عليه جبريل لأول مرة على قمة جبل النور بغار حراء ليقول له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد ما أنا بقارئ، وجبريل يضم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للمرة الثانية اقرأ، والحبيب يجيب ما أنا بقارئ، أي لا أجيد القراءة، ويضم جبريل النبي للمرة الثالثة ويقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات النيرة الطيبة، يرجف فؤاده وفرائصه ترتعد وجوارحه تضطرب، يرجع النبي بها إلى رمز الوفاء وإلى سكن سيد الأنبياء، إلى خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، ليقول لها زملوني زملوني، أي ضعوا الأغطية علي فإني أرتجف وأرتعد. فلبت خديجة هذا الطلب، ولما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهدأ قلبه واستقرت جوارحه قال لها والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. وقص النبي صلى الله عليه وسلم عليها ما رأى، فقالت الزوجة العاقلة الوفية الصابرة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، صلى الله عليه وسلم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته وذهبت إلى ابن عمها ورقة، كما شرحنا الحديث بالتفصيل. وهذه هي أول الخطوات على طريق الدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام. لقد علم النبي حينئذ أنه نبي هذه الأمة، لقد نزل عليه الوحي لأول مرة، ونزل عليه القرآن لأول مرة، وأخبره ورقة أنه نبي هذه الأمة، وأن الذي نزل عليه هو الذي نزل على أخيه موسى من قبل، إنه الناموس، إنه الوحي. وهكذا أيها الأحبة، يمر الكون كله بمرحلة جديدة، لن أقول تمر مكة بمرحلة جديدة، إنما يمر الكون كله بمرحلة جديدة بعد هذه البعثة المباركة للنبي المبارك صلى الله عليه وسلم. حدثت ثورة في الأرض، بل وحدثت ثورة في السماء، حتى الجن هالها هذا الخبر،
وأفزعها هذا الأمر عندما نزل الوحي لأول مرة على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اشتعلت أرجاء السماء حمما ولهبا وحريقا. ما الذي جرى؟ إنها الشهب، ولأول مرة التي تترصد الجن التي كانت تسترق السمع من قبل، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، الآن متى؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نزول قول الله اقرأ، هذه المرة الأولى. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثورة في السماء، ما الخبر؟ ما الأمر؟ حتى الجن لا تعلم، حتى الجن لا تعرف. اسمع معي إلى هذا الحديث العجب الجميل الذي رواه الإمام البخاري في قصة إسلام عمر رضي الله عنه، والحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه. تدبر معي هذا الحديث لتعلم أن الجن قد فزعت. إنه أمر جديد، أمر جلل، أمر خطر، أمر جسيم، أمر عظيم تمر به الحياة كلها لأول مرة. الحديث كما أقول رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر يقول عن أبيه بأن عمر بن الخطاب ما نظر إلى شيء وظن شيئا قط إلا كان كما ظنه عمر. ذا حدس عمر، إلهام عمر. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه، هذه شهادة من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وأخبر عن أناس ملهمين في الأمم من قبل، ثم قال وإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. فكان عمر بن الخطاب إذا ظن شيئا وقع هذا الشيء بمثل ما ظن عمر. بل تعلمون أن عمر رضي الله عنه كان يطلب الأمر أو يطلب الشيء فيوافقه عليه ربه من فوق سبع سماوات. تدبر هذا، والله لو تدبرته لطاش عقلك، والله لو تدبرت هذا لطاش عقلك. حينما أفكر في هذا الأمر والله أكاد أن أذهل، أن يقول عمر بن الخطاب قولا وأن يرتضي شيئا فينزل الله قرآنا من فوق سبع سماوات ليصدق عمر. أمر عجيب جدا. يقول يا رسول الله حجب نساءك فإنه ينظر إليهم المنافق والبر والمؤمن والفاجر، حجب النساء، احجب النساء عن الرجال. وكان نساء النبي يخرجن قبل نزول آيات الحجاب. وما أن قالها عمر بن الخطاب حتى استجاب الله لرغبة عمر فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، فاحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ما قاله عمر في الأسرى ينزل الله عز وجل قرآنا ليوافق قول عمر. ما قاله عمر في موت عبد الله بن أبي رأس النفاق لما قام النبي يصلي على رأس النفاق، فقام عمر، عجيب جدا عمر رضوان الله عليه، ليجذب النبي من ثيابه، شد النبي كده من الثوب وقال له يا رسول الله صل عليه، انت نسيت عمل كيت وكيت وكيت. فيقوم النبي عليه السلام نهر الرحمة وينبوع الحنان، كلكم بخلاء، ألا ايه اللي جرى لكم؟ ده درس سيرة، صلوش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر ايه؟ يقول له سيبني يا عمر، دعني يا عمر، فإن الله عز وجل قد خيرني إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قد خيرني. وسبحان الله، يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وهناك خلاف. المهم حديث صحيح البخاري أنه صلى صلى الله عليه وسلم فينزل بعد ذلك قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ده قول مين؟ قول عمر يصدقه ربه عز وجل. سبحان الله، يعني آيات كثيرة جدا، مشاهد كثيرة، نزل القرآن موافقا رأي عمر رضوان الله عليه. عمر بن الخطاب ما جالس في يوم وبعدين مر عليه رجل جميل جدا من أجمل الناس، فأول ما عمر بصله كلام ده، عمر في الإسلام وهو أمير مؤمنين، فأول ما عمر بصله يعني قال: ائتوني بهذا الرجل، الرجل ده إن لم يخطئ ظني كان على ديني، إما أن يكون على دين قومه في الجاهلية، وإما أن يكون قد تكهن لقومه في الجاهلية أو كان كاهنا في الجاهلية. تعرفين الكاهن؟ قال شيخ الإسلام: الكاهن والعراف معنى واحد، هو الذي يدعي علم الغيب ويقول بأنه يعلم ويعرف لغة النجوم إلى آخره. فسبحان الله، قال عمر: ائتوني بالرجل أو علي بالرجل. فجاء الرجل قال: اصدقني، وألزمه أن يصدقه. فرد عليه الرجل وقال له: نعم، لقد كنت كاهن قومي في الجاهلية. حدث عمر عجيب، أيوة أنا كنت الكاهن بتاع قوم. فقال له عمر: قص علي ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. يقول عمر: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. جنيتك مؤنث الجن، أنثى الجن. عمر بيقول له: طيب احكي لي بقى، أنت كنت كاهنا تتعامل مع الجن وإلى آخره، فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قلت: والحديث رواه البخاري في باب إسلام عمر رضي الله عنه. اسمع حديث جميل جدا. يقول هذا الرجل لعمر: لقد جاءتني جنيتي يوما فزعة. يقول: فبينما أنا في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت الجنية تقول لكاهنها، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ الجنية تقول هذا الكلام. طبعا عاوز فك رموز، لأن كلام جني ده، نعوذ بالله من شر الجن، من الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. ألم ترى الجن وإبلاسها؟ الإبلاس هو اليأس، الإبلاس هو اليأس. يعني بتقول له: أنت من أنت شايف يأس الجن في هذا اليوم أو في هذه الأونة؟ الجن عندها حالة يأس وقنوط. ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها؟ طبعا اليأس معروف، والإنكاس الانقلاب، يعني قد يأست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفت هذا من قبل. ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها؟ أي كلما راحت لتسترق السمع انقلبت بهذا الشهاب الذي يتبعها ليحرقها. ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ القلاص هي صغار النياق أو النوق، فتيان النوق أو النياق، والأحلاس هو ما يوضع على ظهر الإبل، الحلس، إحنا بنسميه الزنبيل، اللي يوضع فيه ما يوضع عند الفلاح أو غيره في الجانب الأيمن والجانب الأيسر، هذا اسمه حلس، جمع أحلاس. فالجنية بتقول لكاهنها: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إن بعد انتكاسها أو إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صدق الرجل صادق. ليه؟ كان عمر في السوق في اليوم ده، وهو كان قبل ليه؟ قبل الإسلام. يقول عمر: صدق، بينما أنا عند آلهتهم. ده كلام من بقى؟ كلام عمر رضي الله عليه. بينما أنا عند آلهتهم يوما إذ جاء رجل بعجل فذبحه. رجل جاي بعجل يقربه نذرا، يقربه نذرا لمين؟ للآلهة في مكة. يقول: أنا في يوم رجل جاي بعجل بيذبحه للآلهة. سبحان الله، أول ما ذبح العجل سمعوا العجل يصرخ، شيء يصرخ داخل العجل. حديث البخاري: سمعوا العجل شيئا يصرخ بداخله. يقول: فصرخ به صارخ لم أسمع. ده عمر اللي بيقول رضي الله عنه: لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. صارخ يصرخ بداخل العجل، يقول: لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. إيش الصارخ بقى بيقول؟ كلام عجيب. يقول هذا الصارخ: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. سبحان الله، حديث عجيب جدا. يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقول: بينما أنا في السوق عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم، الناس فزعوا، أمر عظيم. تعرفين برضو حديث البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن البقر اللي تكلمت، ها عارفينه؟ وبعدين لما لقى الناس بتستغرب كده، أم النبي قال إيه؟ قال: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. ودي شهادة على يعني قمة يقين وإيمان أبي بكر وعمر. مسألة الإيمان مسألة قلبية. يقول عمر: فوثب القوم، أي فزع الناس. فقلت، عمر يقول: فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. إيش الموضوع؟ يقول: ثم نادى مرة أخرى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي، أي بعث نبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثار الجن واضطربوا وضاقت بهم الأرض بل والسماء، وأمسى شبح المستقبل يتهادى خلف دخان شهب حارقة محرقة للجن التي تعودت قبل ذلك أن تسترق السمع، فكرم الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من أول يوم من أيام بعثته الميمونة المباركة، فحرم على الجن بعد ذلك أن تسترق السمع كما كانت من قبل. انظر إلى هذه الكرامة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام. فطر الوحي، وقلنا أن الراجح من أقوال المحققين من أهل السير أن الوحي قد فتر، أي انقطع لفترة ليست طويلة. التحقيق أن الوحي قد انقطع النبي صلى الله عليه وسلم فترة قصيرة. ما الدليل؟ يتحدث النبي بعد ذلك مباشرة فيقول، والحديث رواه الإمام البخاري، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا أمشي سمعت صوتا في السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء، اللي هو من؟ جبريل. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، يقول فجثوت، جث النبي صلى الله عليه وسلم منه من شدة الخوف، حتى صرت إلى الأرض، يعني حتى خر النبي على الأرض من شدة خوفي من هذا المنظر، لأنه يرى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها لأول مرة، هيئة الكاملة لجبريل لم يره النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلا في هذا اليوم، وإلا في يوم الإسراء. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شديد القوى يعني جبريل، شديد القوى في هذه الآية يعني جبريل، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الرائي هو محمد والمرئي هو جبريل. حديث عائشة في صحيح البخاري، ولقد رآه، من الذي رأى؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى من؟ جبريل عليه السلام. لأن طبعا الآية بتعكس، يعني بعضهم يقول ولقد رآه، الهاء هنا عائدة على رب العزة. لا، لو تتبعت السياق حتى يعني لو لم نتوقف أمام حديث عائشة رضوان الله عليها، لو تتبعت السياق لعلمت أن هذا الحوار كله خاص بجبريل عليه السلام. ولقد رآه نزلة أخرى، لأن الصحيح الذي عليه المحققون من علماء السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل بعينه، بل الثابت أنه رأى ربه بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. وعندنا حديث في صحيح مسلم حديث أبي ذر، كفانا أبو ذر مؤونة هذا السؤال، قال أبو ذر لما حدث النبي عن الإسراء، قال أبو ذر يا رسول الله هل رأيت ربك؟ سؤال مباشر، هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، نور أنا أراه، وفي لفظ قال رأيت نورا، رأيت نورا. ورد في صحيح مسلم حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأيضا معتقد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. فإن أعلى درجات النعيم في الجنة ليس في خمرها ولا في لبنها ولا في حورها ولا في حريرها ولا في قصورها ولا في ذهبها، وإنما نعيم الجنة الحقيقي في التمتع بالنظر إلى وجه ربها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله، نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. طيب يا إخوة، يبقى الجن اضطربت وثارت والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن انقطاع الوحي لفترة قصيرة فيقول: بينما أنا أمشي رأيت الملك، سمعت صوتا في السماء فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي أي بين السماء والأرض، فلما نظر إليه النبي خاف حتى جثى على ركبه إلى الأرض. يقول: حتى صرت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قم يا من وضعت الأغطية على بدنك تلو الأغطية، قم أزح هذه الأغطية. فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قم، لا وقت للنوم. ووالله يا إخوة، لما أمره الله عز وجل بالقيام في قوله تعالى قم، قام النبي ولم يجلس 20 سنة، لم يعرف طعم الراحة ولم يذق طعم النوم. 20 سنة يمشي على قدميه بهذا النور إلى هنا وإلى هنالك، يبحث عن أرض خصبة ليغرس فيها بذرة التوحيد، يبحث عن قلوب حانية تحمل هذا النور، لا لأهل مكة فحسب بل إلى الدنيا كلها. قم فأنذر. فقام عليه الصلاة والسلام: قم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا يمكن أبدا لمن ألقي عليه هذا القول أن ينام أو أن يتباطأ أو أن يتكاسل. قم. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل سطرين فقط من القرآن، ووالله ووالله لو أخذ الناس بهذين السطرين لرأيت الأرض غير الأرض ولرأيت الناس غير الناس. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز أي والأصنام والأوثان فاهجر. والله لو أخذ الناس هذين السطرين لرأيت الأرض غير الأرض ولرأيت الناس غير الناس. وهناك من أهل العلم من يقول بأن أول من أسلم به من الرجال ورقة، لقول ورقة في الحديث وفي البخاري: لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ووقفوا عند أمنية ورقة: ليتني فيها جذعا أي شابا صغيرا لأنصرك حينما يخرجك قومك. فقالوا: هذا دليل على إسلام ورقة. وهذا حديث رواه الإمام ابن أبي شيبة والإمام البيهقي، وهو حديث حسن وإن كان في سند البيهقي ضعف. وأن أول من آمن من الصبيان هو علي، ولا تعارض بين الحديثين. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في سرية تامة. أسلمت خديجة وأسلم أبو بكر وأسلم علي. الصديق رضي الله عنه لم يتلعثم قط ولم يتردد برهة، فهذا الرجل قد استوى على عرش اليقين يقينه، واستوى على عرش الإيمان إيمانه، وما عرض النبي الإسلام على أحد قط إلا وكانت له فيه كبوة، تردد وفكر وقلب الأمر على جوانبه إلا الصديق رضي الله عنه، فإنه لم يتلعثم قط ولم يتردد أبدا ما أن عرض النبي عليه الإسلام حتى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكرت بعض كتب السير أن أبا بكر رضي الله عنه كان في رحلة إلى بلاد الشام فرأى رؤيا، لكنني لم أقف لسند لهذه القصة، لم أقف على سند لهذه القصة. تقول بأنه رأى رؤيا، فلما استيقظ وقص هذه الرؤيا على رجل متحنث متعبد أولها له. ما هي الرؤيا؟ رأى الصديق أن القمر قد ترك الأفق البعيد في كبد السماء، وسقط هذا القمر في حجر أبي بكر، ثم تناثر ضوء هذا القمر على بعض بيوتات مكة. فاستيقظ أبو بكر وهو في رحلة، فقص هذه الرؤيا على أحد العباد، فقال له هذا العابد الذي كان على علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا نبي يبعث في بلدكم وأنت ستسعد بالإيمان به. هذا تأويل الرؤيا. فعاد أبو بكر إلى مكة فسمع الناس يتحدثون عن خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه، يعني يتكلمون في نبي بعث وكذا وكذا، وبدأت الأخبار تظهر وإن كان الأمر كما ذكرت في سرية. فانطلق أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الخبر، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فشهد الصديق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الفور. يعني رمز وشعار الصديق دوما منذ أول لحظة إلى آخر لحظاته، إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. هذا شعار الصديق في أشد الأزمات وأحلك الظروف، لا يعرف الصديق إلا هذه الكلمة، إنه الإيمان، إن كان محمد قد قال فقد صدق. شوف سبحان الله موقفه من الإسراء، موقفه من الحديبية، حديبية عمر بن الخطاب رضي الله عليه، يعني قال للنبي كلاما شديدا جدا، حتى قال عمر لما تذكر هذا الكلام بعد ذلك يقول أعجب لجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت له هذا. يتعجب عمر من جرأتي على النبي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رسول قريش وبعدين يكتب يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيقوم من كان من هو سهيل بن عمرو، فيقوم سهيل يقول كده بمنتهى الجفاء، يقول له لا اعرف هذا، لا اعرف هذا، لا اعرف الا باسمك اللهم. الله اكبر، ما فيش الرحمن ما فيش الرحيم. فيقوم النبي يقول لعلي اكتب باسمك اللهم. الله اكبر. هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، لو كنت أصدق أنك رسول الله ما حاربتك وما مانعتك، بل اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. فيقول النبي اكتب يا علي هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله، ووالله إني لرسول الله. سبحان الله. هكذا عمر بن الخطاب لما يسمع الكلام ده، عمر ولا رسول الله، ألست رسول الله؟ ألست على الحق؟ أليس على الباطل؟ قل بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا ليه؟ ويقوم النبي عليه الصلاة يقول له والله إني لرسول الله، برضو حتى ولما كتبوش، والله إني لرسول الله. وفي هذه الأوقات الحرجة يقول وإن الله عز وجل لناصري. وسبحان الله، يقوم عمر الوضع تعبه يتألم، فهذا إلى من؟ إلى أبي بكر، إلى الصديق، إلى هذا الرجل العملاق، إلى هذا الرجل الذي يزن في موازين الرجال أمة. قال عمر: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. رجل بأمة عملاق. بكل أسف لا يعرف كثير من المسلمين عن هذا الرجل العملاق إلا القليل، هذا إن عرف أو عرف. فهذا عمر لأبي بكر ويقص عليه: عمر تعبان، ازاي الكلام ده؟ فيقوم بكر يقول له: ايه، يا سلام يا سلام على صدق ايمان هذا الرجل. يقول له: يا عمر، الزم غرز رسول الله فانه والله رسول الله، الزم غرزه فانه والله لرسول الله. الشاهد انظر الى ثبات ابي بكر وصدق ابي بكر وايمان ابي بكر. إذا ما احتدت الأزمة وازداد الخطب والهم لا تجد لهذه الخطوب إلا الصديق يثبت القلوب. وأنتم تعلمون موقفه عند موت النبي: لن يثبت الله في هذا اليوم إلا الصديق والعباس. الصديق رضي الله عليه هو الوحيد الذي هدأ هذه الثورة العارمة، وعلى رأس الثائرين عمر. والذي نفسي بيده لو سمعت أحدا يقول أن رسول قد قتل لأعلو أنه بسيف هذا. رسول الله ما قتل، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. ولا يعودن رسول الله ليقطعن أيدي وأرجل المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. هذا كلام من؟ عمر. كلام شديد. ويأتي الصديق بثبات عجب مجلجل وإيمان غريب ويهدئ هذا الثائر وهذه الجموع الثائرة ليعلن للملأ هذه الحقيقة في قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أما الرواية المشهورة التي كنا نرددها مرارا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإنها ضعيفة لا تصح عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أسلم الصديق واسمه من يقول اسم أبي بكر؟ ما اسمه؟ عبد الله ابن ابي قحافة. نعم، عبد الله ابن عثمان ابن عبد الله ابن عثمان ابن ابي قحافة رضي الله عنه وارضاه. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق رضي الله عنه. يا سلام، ذكرني الله الان بكلمات جميلة لابن القيم رحمه الله يقولها في حق ابي بكر، يعني تدبروها فوالله إنها تحتاج إلى محاضرة. هذه الكلمات يلخص بها ابن القيم حياة الصديق، فأقول وأسأل الله أن يذكرني اللفظ كله. يقول ابن القيم: هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك وعلى على أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. تلخيص لحياة الصديق. هذه الآيات نزلت في حق أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف الله أكبر يرضى. هذه لأبي بكر كما قال الله لنبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول رب العزة عن أبي بكر: ولسوف يرضى. ولسوف يرضى، إي والله. وهل هناك بعد هذا الرضا من رضا؟ أي رضا؟ هل بعد أن شهد النبي لأبي بكر بأن أبواب الجنة الثمانية كلها، أو بأن أبواب الجنة الثمانية كلها ستنادي على أبي بكر رضي الله عنه يوم القيامة ليشرف كل باب بأن يدخل منه صديق هذه الأمة؟ ما هذا يا إخوة؟ أي بشر هذا؟ وأي رجل كان هذا الرجل؟ حديث البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله نودي عليه يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير، فإن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من باب الصيام دعي من باب الريان، وإن كان إلى آخره. إن أبو بكر الصديق صاحب همة عالية جدا، صاحب همة عالية، بل صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها، صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها رضي الله عنه. قال له: يا رسول الله، ما فيش واحد كده الأبواب دي كلها تنادي عليه؟ الأبواب دي كلها، أبواب الجنة، ما تناديش كلها على عبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا لفظ البخاري، في لفظ ابن حبان في الصحيح من حديث ابن عباس قال له المصطفى: نعم، وأنت هو يا أبا بكر، دي بتاعتك دي. أي رضا بعد هذا يا إخوة؟ أي تشريف وأي تكريم أن تنادي كل أبواب الجنة على صديق الأمة الأكبر رضوان الله على أبي بكر. ما أعرف أنتم سمعتوا خطبة الصديق ولا لا؟ ها؟ يريد تعاود سماع هذا الشريط بعنوان رجل بأمة، وإن كنت قد قدمت يعني غيظا من فيض لأن الخطبة لا تحتمل السرد، هذا لابد أن نرجع فيه إلى كتب السير لنتعرف على عظمة هذا الرجل وعلى قدر هذا الرجل وعلى عظيم ما قدمه الصديق رضي الله عنه للإسلام والمسلمين. جزى الله الصديق خير ما جزى وليا صالحا مصلحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على أستاذه ومعلمه، إنه ولي ذلك مولاه. أسلم أبو بكر رضي الله عنه بمجرد ما قال له النبي قال صدقت. لماذا؟ لأن الصديق كان ملازما للنبي في صباه، وأنتم تعلمون أن أبا بكر كان أصغر أم أكبر من النبي؟ أصغر منه، فكان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب والطريف، هذه لطيفة من لطائف السيرة، أنه لما قدم النبي والصديق يوم الهجرة لم يعرف أهل المدينة رسول الله من أبي بكر. كان النساء يقولن: أيهما هو؟ مين فيهم النبي؟ وهذا أيضا نقول لمن يبالغون ويريدون أن يرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بشريته إلى قدر لا يليق إلا بجلال الله جل وعلا. رسول بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو الذي ميز الله به نبيه المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أبا بكر، ومع ذلك كان النبي كما توقف الحافظ ابن حجر والقاضي عياض وغيرهما قال: هذا يدل على كمال شباب وفتوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الرغم من أنه كان يكبر أبا بكر في السن. حتى من الصحابة من كان يكبر النبي في السن كان يستحي أن يقول ذلك، كما قال العباس، أحسنت، عمه العباس يكبر النبي، فلما سئل العباس: أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ فقال العباس قولة بليغة، قال رضي الله عنه: هو أكبر مني ولكني ولدت قبله. شوف الأدب، هو أكبر مني ولكني ولدت قبله، لأن القضية مش قضية سن. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الصديق الذي لم يتلعثم ولم يتردد منذ اللحظات الأول، وبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بل للناس فترة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، بين لهم مكانة أبي بكر رضي الله عنه. والحديث في صحيح البخاري، لما أغضب أحد الصحابة أبا بكر في يوم من الأيام بين النبي للصحابة مكانة الصديق فقال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. شوف التكريم، قول إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا تشريف من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أسلم عليه. نواصل هذه الرحلة الميمونة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي عنا نبينا خيرا، وأن يحشرنا مع أصحابه تحت رايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.